الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في درسنا السابق تكلمنا عن بعض المسائل المهمة والتي أوردها المصنف رحمه الله في فرائض الوضوء، وبينا فيما سبق الأقوال التي يحق أن تكون راجحة في قضية الفرضية والوجوب والسنة في مسائل عدة. كان مما تطرقنا إليه في الدرس السابق أن تكلمنا عن مسح الأذنين، وقلنا بأنه لا خلاف بين أهل العلم في كون المسح على الأذنين مشروعا، ولكن حصل عندهم الخلاف هل المسح على الأذنين من الواجبات أم هو من السنن، وكان هذا الخلاف في الفقه المقارن على عدة مذاهب. تفضل فأعطنا التفصيل في مسألة المسح على الأذنين.
قال الجمهور بأنها سنة، ولذلك من آية أن الآية أولا أن الآية لم يرد بها مسح الأذنين.
وما هي الآية؟
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وردوا على من استدل بدليل الحديث ابن عباس الذي ورد عند النساء أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثم مسح برأسه وأذنيه، أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيعد سنة ولا يخرجه إلى الوجوب إلا بدليل. والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد أنها واجب، واستدلوا بالآية واستدلوا بحديث ابن عباس. استدلوا بحديث ابن عباس واستدلوا بالآية.
ما هو حديث ابن عباس؟ الذي ذكرت سابقا. طيب، من حيث ماذا كان احتجاج احمد بن حنبل واحتجاج النعمان بن ثابت في كون الاحناف يذهبون الى ان ذلك واجب؟ ما هو الاحتجاج الذي احتجوا به من حيث ذكر الايه؟ هم احتجوا بالآية، قلت هكذا، وقالوا بأن الآية تفيد على أن المسح على الأذنين واجب استدلالا بالآية، وقلت بأن الآية لم تذكر الأذنين في المسح، فمن أي باب استدل الإمام أحمد وأبو حنيفة على وجوب وفرضية المسح على الأذنين في الآية؟ أنا لا أسألك عن الأحاديث، لكن أقول ما هو استدلال الإمام أحمد في الآية؟ لا يوجد له دليل، لكن استدل بالآية. كيف استدل؟ نعم، أحسن، استدل بالآية برؤوسكم فجعل الأذنين من الرأس، واستدل بحديث ابن عباس الأذنان من الرأس. من أخرجه؟ وأحمد والترمذي وابن ماجه. وهل الحديث صحيح؟ الحديث صحيح؟ نعم يا شيخ، عندك هذا بكر. الحديث صحيح، الأذنان من الرأس صحيح. وأنت؟ ليس بصحيح. نعم، الحديث شاذ لا إشكال في كونه شاذا، وذلك لأن الرواة إنما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدح على الأذنين، ومن ذلك حديث ابن عباس الذي سبق ذكره الذي عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه وأذنيه مرة. وجاء في بعض الروايات التي رواية أبي أمامة الباهلي أنه ذكر الأذنان من الرأس، لكن الصحيح أن هذه الرواية لا تثبت. نعم، ابن حجر عليه رحمة الله قوى هذه الرواية، وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني قالوا بأنها ثابتة، لكن ووافقهم أيضا على هذا القول كثير من أهل العلم، منهم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وجماعة، لكن الجمهور على أن هذه الرواية الأذنان من الرأس شاذة لأنها مخالفة لما رواه الثقات، وينبغي لطالب الحديث ألا يقلد أحدا ولا يقلد شيخه ولا يقلد إماما معينا إذا كانت لديه الأهلية في البحث والترجيح في النظر في المسائل والأسانيد. وعلى ذلك فإننا إذا قلنا بقول مخالف ما عليه بعض المشايخ الذين أخذنا عنهم فإن هذا لا يدل على تقليل مكانتهم، وإنما يدل على أن في المسألة سعة، ولكن لا ينبغي لأي واحد منكم أو لطلبة العلم عموما أن يتكلم بقول إلا وقد سبقه إليه إمام مكتبر. اتضح هذا؟ فأبو حاتم الرازي وكذلك أبو زرعة الرازي والدارقطني والبيهقي وجماهير المتقدمين على تضعيف حديث أبي أمامة الأذناني من الرأس. واضح يا عبد الرحمن؟ أين الحديث لا يثبت. فلو ثبت الحديث لقلنا الأذنان من الرأس، فدل هذا على وجوب المسح على الأذنين، فدل على وجوب المسح على الأذنين، فيكون الصحيح في المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور في كون المسح على الأذنين سنة وليس بواجب. فأنبت الإمام أحمد بن حنبل أن حديث الأذنان من الرأس يفسر وامسحوا برؤوسكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، قال الآية تفسر الحديث وهو كما قال، لكن الحديث لم يثبت فيتعذر ونقول امسحوا برؤوسكم إنما يدل على فرضية المسح على الرأس، أما بالنسبة للأذنين فإنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل يأمر فيه أن يمسح الرجل على أذنين، وإنما جاء من فعله ومن تعليمه عليه الصلاة والسلام. فالمسح على الأذنين سنة، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب مالك وعليه الجماهير من أهل العلم. وعليكم السلام. بالنسبة لكيفية المسح على الأذنين لعلنا ما ذكرنا في درسنا السابق، هكذا ذكرنا ولا أشرنا إليه أو ما ذكرنا بالنسبة للكيفية كما جاء في سنن ابن ماجه وجاء أيضا كذلك عند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على أذنيه، مسح داخلهما بالسبابة ومسح بظاهر إبهامين على ظاهر أذنيه، وهذا الحديث صحيح كما قلنا عند ماجه عند غيره. ويكون هذا المسح الذي ذكرناه بهذه الطريقة. كم يفعل الرجل؟ مرة واحدة. في حديث ابن عباس في المسند عند الترمذي وابن ماجه وابي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح رأسه وأذنيه مرة، فأفاد هذا على أنه مرة، وهذا فيه خلاف، فالجمهور على أنه يمسح مرة واحدة وهذا هو الواجب، بل لا خلاف في المسألة في قضية أن الثابت أو المشروع هو مرة واحدة، بغض النظر عن الوجوب والاستحباب، الاستحباب كنا الرايح للاستحباب، لكن قضية مرة أم الاستحباب ثلاث مرات؟ الاستحباب مرة واحدة، لكن خالف الشافعي وقال ثلاث مرات. بماذا استدل الشافعي؟ استدل بحديث حمران مولى عثمان الذي عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول حمران قال قال إن عثمان دعا بإناء فيه ماء فغسل يديه ثلاثا، في رواية غسل كفيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه اليمنى ثم اليسرى، ثم قال هكذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات عند البخاري ثم قال أي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الشافعي عليه رحمة الله فالحديث يدل على التثليث، الحديث يدل على التثليث، ثم قال فيثلث الرجل في المسح على الرأس وعلى الأذنين. هذا قول من؟ قول الشافعي. ولكن من أحب الحق في المسألة فهو خلاف ما ذهب إليه الشافعي، بل الواجب في مسح الرأس واحدة، الواجب في مسح الرأس واحدة للآية، والسنة في مسح الأذنين واحدة لحديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا. عندك يا أخانا سالم غسل الرجلين واجب أم سنة؟ هل هناك خلاف بين أهل العلم؟ لا. أحسن. ما هو الدليل الذي يدل على الوجوب والذي أجمع من خلاله أهل العلم على وجوب غسل الرجلين؟ الآية إلى الكعبين. أنت قلت لا خلاف، هناك طائفة شذت والأصل أنها لا تدخل في الخلاف، فما هذه الطائفة التي شذت وخرجت عن هذا المذهب؟ الإمامية الشيعية. أحسن. عندك يا أبا عبد الرحمن هل هناك من قال بالتخيير وجوز المسح على الرجلين من غير الخفض وجوز الغسل وقال بأن الرجل يخير بين الأمرين أم لا؟ نعم. من هو الذي قال؟ أحسن. الحسن البصري وبعض الظاهرية وأيضا عليه داود وعليه أبو علي الجبائي وهو شيخ المعتزلة، لكن هذا المذهب ضعيف لا يلتفت إليه. لكن أقول ما هي حجتهم الذين قالوا بجواز المسح على الرجلين؟ الآية أيضا. طيب من حيث ماذا استدلوا بهذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. من حيث ماذا الاستدلال؟ أحسن. من حيث الكسر. ولكن الراجح القراءة، الراجح أرجلكم، وتلك فيها نظر. ثم لو قلنا بالجر وجوزنا الجر فعل ماذا يحمل الجر؟ إذا قلنا وأرجلكم يحمل على ماذا؟ مسألة لغوية، على الجوار، بمعنى أنها تأثرت بما قبلها. وأمور أخرى أيضا تطرقنا إليها في درسنا السابق. ندخل الآن فيما ذكر المصنف رحمه الله في الفصل التالي بعد أن ذكر فرائض الوضوء عنده. يقول عليه رحمة الله في مستحبات الوضوء قال ويستحب التثليث في غير الرأس. هذه المسألة هي المسألة الأولى التي تكون في المندوبات، وقال لها المندوبات ويقال لها المستحبات ويقال لها السنن، أي سنن الوضوء أو مستحبات الوضوء. والمستحب عند الفقهاء والأصوليين هو ما أمر به الشرع، هو ما أمر به الشرع ليس على وجه الإلزام، وحكمه يثاب من فعله ولا يعاقب من ترك. فعلى سبيل المثال السنة القبلية لصلاة الفجر سنة عند جمهور أهل العلم، فلو أن رجلا أتى بهذه السنة فهل يثاب؟ الجواب نعم، لكن إذا تركها هل يؤثم؟ الجواب لا، لا إثم عليه. هذا هو المستحب بالنسبة لحده عند الفقهاء وعند الأصوليين. ثم ذكر المسألة الأولى وهي التثليث في غير الرأس، وقصد بالتثليث بمعنى أن تغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ما عدا الرأس، فإن الذي يلزم من ناحية سنية ومستحبة أن تغسله أو أن تمسح ماذا؟ مرة على ما وضحنا ووجهنا المسألة. حجة الجمهور في التثليث في غير الرأس احتجوا بحديث عمران مولى عثمان الذي أخرجه البخاري، أن عثمان دعا بإناء فيه ماء فأفرغ الماء على كفيه أو يديه ثلاثا وغسلهما ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم أو في بعض الروايات أو رواية البخاري أنه غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، أي أنه غسل الأولى اليمنى، وهكذا إلى آخر الحديث على ما ذكرناه سابقا. فقال الحديث أفاد التثليث، أفاد التثليث. والشافعي استدل أيضا كذلك بالتثليث حتى في الرأس بهذا الحديث، لأنه قال بأن الرأس ذكر مع هذه الأعضاء التي فيها ذكر التثليث، فهذا يدل على التثليث وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن الرأس لا يرد فيه التثليث. لكن أقول أهل العلم ذكروا الغسل لهذه الأعضاء وهي أعضاء الوضوء، فقسموا ذلك إلى قسمين، إلى واجب وإلى مستحب في الجملة. فما هو الواجب في غسل الأعضاء؟ هل هو الثلاث أم أن يغسل الرجل اثنتين أو واحدة؟ نعم، ما هو الواجب؟ مرة واحدة. وما هو الدليل؟ حديث ابن عباس البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وما هو الدليل على مرتين مرتين؟ كم ذكر، مرتين أو ثلاثة؟ أنا أقول مرتين. نعم يا سالم، من حديث عبد الله بن زيد وهو في البخاري هذا، والثلاث حديث حمران مولى عثمان. فيكون الواجب في غسل الأعضاء واحدة واحدة، والسنة أن تغسل مرتين أو ثلاثة ما عدا الرأس، خلافا للشافعي. واضح هذه المسألة؟ مسألة الاستحباب في غير الرأس والتثليث. إذا انتهينا منها بذكر مذاهب أهل العلم، مذهب الجمهور التثليث في جميع الأعضاء ما عدا الرأس، والشافعي في جميع الأعضاء مع الرأس، والحق مع الجمهور في هذه المسألة، لأننا لا نأخذ إلا بما وافق الكتاب والسنة، وهذا ما يسمى بالفقه المقارن، أن تأتي بالمذاهب ثم ترجح. قال المصنف رحمه الله: المستحبات وإطالة الغرة والتحذير. هذه المسألة الثالثة، وهي في أن الغرة مستحبة كذلك مع التحديد. ما المقصود بالغرة؟ الغرة هي غسل الشعرات التي في مقدمة الرأس فالجمهور قالوا بأنه سنة. والتحديد ما هو؟ هو أن تزيل في غسل اليد على المرفقين أو تزيد على الكعبين الذي في غسل الرجلين زيادة، فهذا هو التحديد. الغرة من غرة الفرس، واضح هذا؟ وحجة الجمهور في إطالة الغرة والتحديد لكونه سنة ما جاء من حديث أبي هريرة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يصيل غرته فليفعل. هنا فتفعل يدل على الأمر، لكن هذا ليس بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو قوله: فمن استطاع منكم أن يصيل غرته، بل هذا مدرج من كلام أبي هريرة، لأنه جاء في بعض الروايات كما ذكرت لكم دون أن يذكر أبا هريرة، وجاء في بعض الروايات التصريح أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فقال أبو هريرة، فدل هذا على الإدراج، فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فجمهور الفقهاء وغالبا الفقيه كثيرا ما يغيب عنه الحديث إلا ما وفقه الله لطلب الفقه والحديث، فربما يقف على الحديث الضعيف أو على الحديث الذي فيه الإدراج ويحكم في المسألة. لهذا تنبه أهل الحديث ونبهوا على أن هذا مدرج ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لدل على الوجوب، على وجوب إطالة الغرة والتحذير، لكن ثبت ذلك أنه من قول أبي هريرة. فيكون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. لكن أقول: هل هذا الحديث فيه استحباب على إطالة الغرة والتحذير؟ أقول يعني هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أم أنه أخبر بما سيحدث يوم القيامة؟ أخبر بما سيحدث، بمعنى تعرف أمة محمد عليه الصلاة والسلام بوجود هذا البياض الذي في الناصية، ووجود هذا الأثر الذي على الذي بعد المرفقين من اليد وبعد الكعبين من الرجلين، فهذا ليس فيه دليل على سنية الغرة، وليس فيه دليل على سنية التحديد، ولا يدل هذا على الواجب. بل الصحيح أن إطالة الغرة والتحجيل ليس من السنة وليس مستحبا، خلافا للشوكاني في الجمهور، لأن الحديث إن أفاد فلا يفيد زيادة على أن الرجل يسبق الوضوء، بل الغرة والتحجيل تأتي من خلال إسباغ الوضوء. أنه جاء في حديثه حديث عمر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي عقبه موضع بخل لم يغسله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك. وفي رواية: أسبغ الوضوء. هذا عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وعند النسائي عند الأربعة، حديث لقيط بن خبرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء. فأقول من هذا أن إسباغ الوضوء يستلزم من خلال الإسباغ أن يظهر للرجل وجود الغرة والتحديد. نحن قلنا في غسل الوجه بأن الوجه يبدأ طولا من الشعرات التي في الناصية إلى منتهى الذقن طولا، هكذا أم لا؟ فأنت متى تغسل الوجه؟ تغسل الوجه إذا أردت الوضوء على سبيل المثال. فعندما تغسل الوجه هل يتم الوجه أو هل يتم غسل الوجه؟ هل يتم بمسح شيء من الرأس؟ لا يتم. أنتم معي أم لا؟ هل يتم أم لا؟ أنت بمجرد أن تغسل الوجه يحصل منك التحذير، يحصل منك التحذير، لأنك إذا ما غسلت، إذا ما غسلت مقدمات الشعر فمعنى هذا أنك ما أتميت وضوءك. لماذا؟ لأن مقدمات الشعر أصلها من الوجه. الإنسان الآن لو نظر إلى رأسه، افتح رأسك، لو نظر الإنسان إلى رأسه يجد أن بعض الشعيرات متلصقة في الوجه، تروها؟ هذا من الوجه، لا هذا من الوجه. فهذا يدل على أنك إذا أردت أن تغسل الوجه أن تغسل الشعيرات التي هي في مقدمة الرأس أو في مقدمة الوجه من الرأس. فمعنى هذا أنه لا يتم الوضوء لغسل الوجه إلا بغسل الشعيرات التي في مقدمة الرأس. فهل الإصباغ أو هل الغرة تتأتى من خلال غسل الوجه أم لا؟ إذن هذا ليس من السنة، بل هذا واجب. لكن لا نقول الغرة واجبة، نقول غسل الوجه واجب، ومن خلال الغسل يتبين هذا الأمر في أنه يغسل شيئا من شعره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، بمعنى أن الأثر لا زال موجودا أو يعرفون بهذا الأثر الذي يتأتى من غسل الوجه. كذلك أنت إذا أردت أن تغسل يديك، غسل اليدين لا يتم إلا بغسل المرفقين أم لا؟ صح أم لا؟ والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال توضأ، قال الراوي، قال توضأ أبو هريرة فغسل يديه حتى شرع في الحوض، ثم قال أي أبو هريرة هكذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات هكذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام نحو وضوء هذا. فأنت إذا غسلت يديك فلا شك أن الماء، لا شك أن الماء سيرتفع من خلال الغسل إلى المرفقين مع العضد أم لا؟ فمن خلال غسل اليدين يتم لك التحذير، ومن خلال غسل الرجلين يتم لك التحذير. لأنه إذا كان لا يتم غسل اليدين إلا بغسل المرفقين فإن هذا واجب، فهو يدخل في غسل اليدين، فهو يدخل التحذير في غسل اليدين وفي غسل الرجلين. وعلى ذلك فأبو هريرة لما قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا اجتهاد منه عليه رحمة الله ورضي الله عنه، أي أبو هريرة يرى الاستحباب في أن يطيل الرجل غرته وأن يحجل، فهو يرى أنه سنة وأخذ الجمهور، وهذا اجتهاد صحابي، لكن ما وضعه الصحابة جميعا على أن هذا هو السنة، هذا إنما هو مما يستنبطه الصحابي، وما استنبطه الصحابي لا يكون حجة، ولكن ينظر هل الدليل عليه أم أنه اجتهاد صحابي، لأن الصحابة بشر يصيبون ويخطئون. على سبيل المثال جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر، لكن قبل أن أذكر هذا الحديث الذي جاء عن ابن عمر أقول جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول أو قائط ولكن شرفوا أو غرفوا. لما سئل ابن عمر كما في المسند، وحسن هذا الإسناد ابن حجر كما في فتح، لما سئل عن هذا النهي الذي في حديث أبي أيوب قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما إذا كان في الفضاء، أما في البنيان فلا. هذا حديث لا، هذا اجتهاد منه، فهم هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الفهم هذا الذي فهمه هل خالف الصحابة؟ الجواب نعم، فنقول هذا اجتهاد منه. كذلك أيضا من الاجتهادات التي تأتي عن الصحابة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهو أيضا عند بعض أهل السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، في بعض الروايات عند بعض أهل السنة عند أبي داود وعند غيره ثم يتوضأ منه. فقالوا يا أبي هريرة ماذا يفعل؟ قال يقترب، قال يقترب. هذا اجتهاد منه، مع أن الرجل لو اغتسل في البركة وهو جنب، وهو جنب بمثل الذي يقترب منه ويغتسل ويسير الماء إلى البركة. أليست الجنابة تحصل بداخل البركة؟ سواء اغتسل وسار الماء من أعلى البركة من جسده وعاد إلى البركة، أم انغمس في البركة، هو هو. فهذا اجتهاد. فكذلك هنا الحديث، وإن أطلت عليكم لكن أود أن أبين لكم أن الأفهام التي ترد عن الصحابة وعن السلف لا يقال بأنها حجة حتى ينظر الراجح والمرجوح منها، خصوصا عند الاختلاف. أما إذا لم يكن هناك اختلاف فهي حجة، فهي حجة لأنها من باب التفسير، لأنها من باب التفسير. وقد بينا هذا ووضحناه في كتابنا تذكرة الأنام، ذكرناه في المقدمة في تعليلنا على حديث أو على أثر عائشة رضي الله عنها أن ذكوان أن عبدها المسمى بذكوان قرأ لها في المصحف وهو يصلي بها قيام الليل، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. أيضا كذلك المالكية أخذوا من هذا الحديث الذي ذكرناه وهو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي يأتون يوم القيامة قرا محجلين من آثار الوضوء، قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أخذ الوجوب وقالوا بأنه واجب، لكن شنع كثير من الفقهاء على المالكية، وفي ظني أن فيه شيء من التهجم وفيه شيء من الشدة. نعم المالكية أخطأت لما قالت بأن التحجيل وأن الغرة واجبة، هذا خطأ بين، لكن لو نظرنا إلى واقع المالكية وما احتجوا به وما احتجوا بآثار متعددة وبأقوال، لكن أيضا بين بعض المالكيين وقال بأن غسل الوجه لا يتم إلا بغسل مقدمة الشعر الذي في أعلى الوجه وهو شعر الرأس، فقالوا لا يتم غسل الوجه إلا بغسل هذا، فالغرة واجبة، يعني استنبطوها من غسل هذا الوجه. وهذا كلام صحيح، لكن لا يدل على وجوب الغرة، لأن الوجوب في الغرة يحتاج إلى دليل مستقل، لأن الحديث واضح في أن الغرة تدخل في ماذا؟ في غسل الوجه، وكذلك التحذير يدخل في غسل اليدين وفي غسل الرجلين. لكن ننبه إلى تنبيه، أني ذكرت سابقا وقلت من استطاع منكم، لو كان هذا الحديث أو هذا الكلام قلته لو كان هذا الحديث من كلام رسول الله لدل على الوجوب، لا، الأولى أن قلت إن كان من كلام رسول الله لدل على الاستحباب. لماذا؟ لأنه ذكرها بلفظ فمن استطاع، من استطاع بمعنى عند القدرة الميسرة. انتهينا من قضية إطالة الغرة والتحجيل، وقلنا بأن مذهب الجمهور أنها سنة، ومذهب المالكية بأنه واجب، والصحيح أنه ليس بسنة وليس بواجب، وهذا فيه تفسير وتوضيح للحديث الذي سبق بيانه ووضحناه. قال رحمه الله: وتقديم السواك. هذه المسألة الثالثة أو المسألة الرابعة على ما ذكر المؤلف عليه رحمة الله، وقد أراد بذكره السواك في أنه سنة من السنن، لكن هنا قصد بأنه سنة أي أنه سنة في الوضوء، ولا خلاف بين أهل العلم في مشروعية السواك، لم يختلف، بل هم مجمعون على أن السواك سنة، لكن اختلفوا في المحل، وانتبهوا للنقولات إذا نقلتم عني، اختلفوا في المحل، يعني ما قالوا بأنه سنة في الوجوب في الوضوء، لكن قالوا بأنه سنة أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اختلفوا في محل السنية، فبعضهم قال عند الصلاة، وبعضهم قال عند الوضوء، بعضهم قال قبل الوضوء، وبعضهم قال عند المضمضة، وبعضهم قال قبل المضمضة، وبعضهم قال بعد المضمضة، وبعض أهل العلم قال بل هو سنة في جميع الأحوال، وهذا هو الراجح، هو سنة في جميع الأحوال. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام السواك في أحاديث كثيرة، حديث عائشة، ثبت أيضا كذلك من حديث أبي هريرة، وجاء عن كثير من الصحابة في إثبات النبي عليه الصلاة والسلام تسوك في الليل، تسوك في سفره، تسوك في حضره، تسوك عند الوضوء، تسوك عند القيام، تسوك عند الصلاة، وهكذا فيما ورد فيه الدليل. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي، وفي رواية الناس، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي بعض الروايات عند البخاري لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء. وجاء أيضا عن عائشة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عشر من الفطرة، وذكر منها السواك، وجاء في بعض الروايات خمس، وجاء في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام أن الفطرة قص الأظافر وحلق العانة والسواك، وهذه الحديث كلها صحيح، كلها صحيح، وهي تفيد على أن استخدام السواك يعتبر من السنة، وعليه فيكون استخدام السواك سنة في جميع الأحوال، سواء عند الوضوء، عند المضمضة، قبل المضمضة، بعد المضمضة، عند القيام، عند غيره. فهذه الأدلة بمجموعها تدل على أن السواك سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر المصنف عليها رحمة الله وقال وغسل الرسغين، هذا الرسغ هو المفصل الذي بين الكف والساعد، وغسل الرسغين أي أنه سنة ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. والدليل على أنه سنة ومستحب حديث حمران سابق مولى عثمان الذي في البخاري، أن عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاثا، هذا يدل على أنه سنة، لأنه ذكر في آخر الحديث وقال هكذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سنة، فإنه سنة ما لم يكن جبليا، ما لم يكن جبليا، وسأتكلم عن الجبلي إن شاء الله، لكن أقول ما جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة، إلا أن يأتي من أمره، فإذا أتى من أمره فهو واجب، فإذا خالف الأمر الفعل فلا بد من الجمع بينهما، فلا بد من الجمع بينهما، فيتحول إلى الاستحباب، ويتحول من الوجوب إلى الاستحباب، خلافا لبعضهم ممن قال بأن الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا، الفعل ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، الفعل إذا جاء في سنة رسول الله فهو عام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يفرق بين الفعل ولا بين القول، لم يفرق بين الفعل ولا بين القول، لكن خصوصية يقول فيها بعض الفقهاء متى؟ قال عند التعارض، إذا تعارض الأمر مع الفعل، وهذا لا يلتفت إليه بل يجمع بينهما على القول الراجح. ثم قولنا ما لم يكن جبليا، ما هو المقصود بالجبلي؟ أي لا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ويكون سنة وقد سبق والعصر الجاهلي فعله، فلا يكون سنة إلا بقرين. على سبيل المثال العمامة، العمامة كثير من الفقهاء يقولون بأنها سنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة، لكن الصحيح أن العمامة ليست بسنة، العمامة ليست بسنة، لماذا؟ العرب من شأنهم ومن دأبهم أنهم يلبسون العمائم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فلبس العمامة وخلع العمامة ولبس الخمار وخلع الخمار. على ذلك كنت تناقشت مع شيخنا أبي عبد الرحمن رحمه الله عن هذه المسألة، فقال لي الصحيح هو هذا، أنها سنة وليست بواجب. لماذا؟ لأنها جبلية، أي العرب جبلت على هذا الشيء ففعلت هذا الشيء ففعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من باب الاختصار، وإن كانت هذه المسألة سنتطرق إليها فيما بعد ونذكر فيها مذاهب العلم، حتى أن بعض الأحناف غفر الله لنا ولهم يرون أن لبس العمامة واجب وفرض حتى في الصلاة، حتى قال بعضهم من لم يلبس العمامة أو ما يغطي به الرأس فصلاته باطلة. حتى أذكر مرة صليت في مسجد في الهند، وذلك اليوم سبحان الله خرجت وليست عندي عمامة قبل 11 سنة، فصليت فجاء رجل وأنا أصلي فأخذ الكوفية اللي يسمى الطاقية هذه وإن كان الاسم تركيا ووضعها فوق راسي وأنا أصلي. وإذا دخلت إلى مساجدهم، هناك أحناف، إذا دخلت إلى مساجدهم تجد هذه الكوافين موجودة والطاقيات موجودة بكثرة. لماذا؟ لأنهم لا يرون صحة الصلاة. هذا البعض منهم، وبعضهم قال بل الأصل أنه يلبس الإمام، أما بالنسبة للمؤتمر فلا مانع أن يلبس أو لا يلبس. هذه السنن التي ذكرها المصنف عليها رحمة الله، ولا خلاف بين أهل العلم بأن غسل أرض صغير يعتبر سنة بحديث عمران مولى عثمان الذي سبق ذكره. هناك مستحبات لم يتكلم عنها المصنف، وأنا لما ذكرت المستحبات السابقة على ما ذكر المصنف إنما ذكرتها على قوله، والدليل على ذلك أنه لما ذكر المستحبات بينا على وجود الخلاف بين أهل العلم، فذكرنا منها المستحب عند بعضهم ومنها الواجب. فأيضا لم يذكر المصنف تخليل اللحية، لم يذكر المصنف تخليل اللحية، وكان ينبغي أن تذكر هنا من أجل تمام الفائدة. فالجمهور عندهم أن تخليل اللحية في الوضوء سنة، تخليل اللحية في الوضوء سنة. بماذا احتجوا؟ احتجوا بحديث عثمان الذي في مسند الإمام أحمد، قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ خلل لحيته، وهذا حديث ضعيف. لكن جاء الحديث عن عائشة، وجاء عن أم سلمة، وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة، والحديث بمجموع طرقه يدل على أنه حسن لغيره بمجموع الطرق والشواهد. فالحديث جاء عن من؟ عن عثمان، وجاء عن من؟ عن أم سلمة، وجاء كذلك عن أبي أيوب الأنصاري، وجاء عن جماعة من الصحابة. في مجموع هذه الطرق والشواهد يرتقي الحديث من الضعيف إلى الحديث الحسن لغيره، وعلى ذلك فالجمهور يقولون بأن تخليل اللحية سنة. بعض الحنابلة والظاهرية قالوا بل تخليل اللحية واجب. بماذا استدلوا؟ استدلوا أيضا بحديث عثمان، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلل لحيتك، علم رجلا وأمره بتخليل اللحية، فقالوا هذا يدل على الوجوب. نقول لهم نعم، الحديث يدل على الوجوب، لكن الحديث ضعيف، والأدلة التي ذكرت أو مجمل الآثار والأحاديث التي دلت على الوجوب ضعيفة جدا، لكن التي ذكرت التخليل من غير الوجوب يعتضد بعضها ببعض إذا اجتمع. وعلى ذلك تخليل اللحية الصحيح فيه أنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا المستحب الثاني الذي لم يتطرق له المصنف، نعم، كيفية التخليل مختلف فيها عند الفقهاء، مختلف فيها عند الفقهاء، ولهذا فبعضهم قال أن يأخذ ماء مستقلا ويخلل لحيته، يدخل الأصابع كاملا فيخلل اللحية. بعضهم قال مرة، وبعضهم قال ثلاثا، وبعضهم قال يعدل، وبعضهم قال أنه لا يأخذ ماء وإنما يغسل وجهه، ومن خلال من خلاله يغسل يخلل لحيته بأصابعه من خلال غسل الوجه. وبعضهم قال بل يأخذ قليلا من الماء ويخلل هذه اللحية. هذه أقاويل، هذه أقاويل ليس عليها دليل. نعم هي جاء في بعض الألفاظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بحثوه الماء ثم يخلل، لكنها ضعيفة لا يستند إليها. فطالما وقد أثبتنا وقلنا بأن تخليل اللحية سنة، ففي هذه الحالة نخلل اللحية، نخلل اللحية، لكن الأولى أن نكتفي بمرة، لأن الأصل ما جاء في الغسل أن يكون مرة، فلا يكون زيادة على المرة إلا بدليل، لا يكون زيادة على المرة إلا بدليل. أقول لكم على سبيل المثال حديث علي الذي أخرجه الترمذي، بل هو عند أبي داود، قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من أعلى، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مسح أعلى الخفين. هنا ما ذكر علي عن النبي عليه الصلاة والسلام كم يمسح، فهل نقول ثلاثا، نقول ثنتين، أم نكتفي بواحدة؟ بواحدة نكتفي بالأصل. بل لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الغسل هنا مرة واحدة، ولا يجوز أن نقول ثلاثا ولا ثنتين، لولا أن الدليل أثبت الثنتين وأثبت الثلاث. فالأصل هو هذا، فيكون التخليل للحية هو واحدة سواء مع الوجه أو أفردتها، ولكن كأن الإفراد أقوى لأنه كان يخلل لحيته، فيه الأقوى أنه يفردها بالتخليل. فلو كانت متسقة بالوجه لبين ذلك الصحابي في غسل الوجه، لكن ما ذكر الصحابي في غسل الوجه. فمعنى هذا أن مجموعة الأدلة الواردة في تخليل اللحية أن نخللها مرة واحدة وأن نأتي بماء مستقل. وهو هذا المصنف فضل كما شئت، هذا وهذا فيه أقاويل ليس عليها دليل، لك هذا وهذا، لكن كأن الأولى أن يكون عند الانتهاء من الوضوء. أما القطع في المسألة فلا، في المسألة الساعة إن شاء الله. المسألة الثانية أو المستحب الثاني الذي لم يذكره المصنف هو تخليل الأصابع. تخليل الأصابع اختلفوا فيه بمثل الاختلاف في تخليل اللحية، فالجمهور على أنه سنة، الجمهور على أنه سنة. حجة الجمهور على أنه سنة احتجوا بحديث لقيط بن صبرة الذي أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. واضح هذا؟ وفي بعض الروايات وخلل بين أصابع اليدين والرجلين، هكذا ندخل بعض يديه في أصابع يديه، أو بعض أصابع يديه في أصابع يديه، ويدخل أصابع يديه في أصابع رجليه. فقال الجمهور، وهذا الحديث صحيح، قال الجمهور هذا يدل على الاستحباب، هذا يدل على الاستحباب. خالفت الظاهرية وقالوا بل الحديث هذا يدل على الوجوب، فقالوا بأن هذا واجب، لأن الحديث فيه أمر أسبغ الوضوء وخلل، والصحيح هو هذا القول وهو منهج الظاهرية وعليه بعض الحنابلة، وهو القول بأن التخليل واجب وليس بمستحب. وإنما ذكرت وقلت المستحب الثاني أي لما لم يذكره المصنف، وذكره جماهير الفقهاء، وذكره جماهير الفقهاء، فيكون في هذه الحالة التخليل واجب لأن الحديث خلل لم يأتي دليل يصرفه من الوجود إلى الاستحباب. أما ما قال بعض الجماهير أو بعض الفقهاء بأن الواجب هو الذي ورد في الآية وما لم يرد في الآية فهو من المستحبات، هذا قول لا يعول عليه. لماذا؟ لأن الآيات القرآنية لا تذكر جميع الواجبات، فهي تذكر شيئا من الواجبات والسنة تذكر شيئا آخر، وأحيانا السنة تفسر القرآن الكريم، وهكذا فيكون التخليل من الواجبات بالوضوء التخليل الأصابع، وهذا هو القول الراجح كما أسلفناه ووضحناه. أيضا من المسائل التي لم يذكرها المصنف في باب المستحبات ذكرها الجمهور التيامن. التيامن المقصود بالتيامن أن تستخدم اليمين عند الوضوء. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، الجمهور على أنه سنة، واستدل الجمهور على سنيته بحديث عائشة الذي في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في ترجله في ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وفي بعض الروايات المشهورة في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنقله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فقالوا هنا كان يدل على الفعل فهو يفيد الاستحباب. وخالف كثير من الظاهرية وقالوا بل التيمم واجب، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قالوا هذا الحديث مفيد على أن استخدام اليمين يعتبر واجبا لهذا الحديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وهذا الحديث حديث صحيح وهو في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وربما أن الباحث لو بحث في هذه المسألة في كتب الفقه خصوصا في كتب الفقه المقارن يجد أن كثيرا من العلماء يذكرون أن هذا مما اتفق عليه أهل العلم، لكن الصحيح أنه ليس مما اتفق على أهل العلم، بل ولو اتفق أهل العلم على شيء وعندك الدليل أقوى فينبغي عليك أن تقول بالدليل ولا تبالي بمن خالفت، لكن بشرط أن تكون ممن لديك أهلية في الاستدلال والبحث. ما يأتي الرجل وما زال طالبا وما زال جديدا على الطلب مباشرة يرجح ويضعف ويتكلم وينقد العالم الفلاني ويرجح ويقول أنا أرى، من أنت حتى ترى؟ لا، أول تعلم منذ العلم 7 سنوات 10 سنوات 20 سنة، ثم بعد ذلك ابدأ. إذا رأيت نفسك بأنك قد تمكن عليك في هذه الحالة أن تقول بالقول حتى وإن لم يسبق لك فيه سابق، لكن قد يقول قائل نحن سمعنا منك قبل قليل ألا تقول بقول إلا وقد سبقك إليه إمام. أنا أقول هذا وإن كان الإمام أحمد بن حنبل هو الذي ذكر هذا القول، يقال هذا في المسائل الخلافية، يقال هذا في المسائل الخلافية، أقصد إذا اختلف العلماء في المسألة على عدة مذاهب، فلا تخرج أنت بمذهب مستقل، لا تخرج أنت بمذهب مستقل، بل عليك أن تسع نفسك وصدرك بما وسع القول وأن تأتي بالقول الراجح من بين هذه الأقاويل. لكن المسألة لأهل العلم فيها قول واحد، والحديث عندك قوي وبين، فعليك أن تأخذ الحديث وأن تأخذ بالدليل ولا تبالي بالمخالفة. لكن متى؟ عندما تكون عندك الأهلية، عندما تكون عندك الأهلية، على ذلك في تفصيل، فلا تقل بقول إلا قد سبقك إليه إمام، هذا في المسائل الخلافية. أما في غير الخلاف فالحق ينبغي أن يكون حليفا لطالب العلم وأن يسعى فيه وفي تحصيله. أيضا مما استدل الجمهور على أنه واجب استدلوا بحديث عمران، فقالوا حديث عمران يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ باليمين ثم بدأ باليسار في اليدين وفي الرجلين، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل اليسرى قبل اليمنى، فقال إذن هذا ما فعله فهو سنة. لكن الصحيح قلنا ماذا؟ قلنا واجب، واجب الوضوء، لأن حديث أبي هريرة في المسند صريح، ومن ضعف الحديث لم يأتي بحجة. إذا توضأتم فابدأوا بما يعنيكم. المسألة الرابعة مما لم يذكره المصنف، وهي مسألة الموالاة. والمقصود بالموالاة أن لا تجعل فاصلا في الوضوء بين عضو وآخر، هذه الموالاة. المالكية والحنابلة قالوا الموالاة فرض، قالوا بأن الموالاة فرض. احتجوا بحديث عثمان مولى، أو بحديث عمران مولى عثمان، قال لم يأتي الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فاصلا، بل إذا أكمل العضو دخل في العضو الثاني. فقالوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يدل هذا على الموالاة، يدل على الموالاة. حديث عمران يدل على الموالاة، وهو الذي فسر الوجوه، فهذا يدل على الوجوه. هذا مذهب من الحنابلة والمالكية. واستدلوا أيضا كذلك بحديث أنس الذي في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في عقبه موضع ظفر لم يصل إليه الماء، فقال من صالح ارجع فأحسن وضوءك. والحديث هذا أيضا هو في صحيح مسلم، لكن حديث عمر بن الخطاب. فقالوا الموالاة فرض لا بد منها للوضوء. وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وعليه جماهير الأحناف وجماهير الشوافع، حيث قالوا بل الموالاة سنة، بل الموالاة سنة. واستدلوا بماذا في السنية؟ قالوا هذا جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه والى. واستدلوا أيضا بحديث أنس السابق أنه قال للرجل ارجع فأحسن وضوءك، قالوا هنا ارجع فأحسن وضوءك هذا لا يدل على الموالاة، يدل على أن الرجل انفصل بفاصل ثم أتى مباشرة وأكمل الوضوء. هذا يوجد انقطاع حديث أنس السابق وبحديث من؟ بحديث عمر رضي الله عنه صحيح مسلم، ولم يقولوا بالموالاة البتة. والذي يترجح أن الموالاة سنة وليست بواجب، فالآية ليس فيها دلالة على الموالاة، وحديث عثمان ليس فيه دلالة، بل حديث عثمان النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عثمان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، لكن ليس فيه دليل أن هناك فاصل أو ليس هناك فاصل، فيكون هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بل إذا توضأ الرجل وجاء رجل وحدثه بحديث وهو يتوضأ، فتوقف حتى سمع الحديث وقد غسل يديه، نقول له لا تمسح براسك الدم الجديد. إن كنت تقول بأنه فرض فيلزم عليك الإثنية، إلا أن تعيد الوضوء من بدايته، إلا أن تعيد الوضوء من بدايته، أو أن تقول للرجل اسكت حتى يتم وضوءه، فإن الموالاة فرض. فالأصل أن هذه الأحاديث تنزل على منزلتها، وهي أن الموالاة سنة، لأن القواطع قد جاءت، القواطع قد جاءت في كثير من العبادات، كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أقيمت الصلاة وقال للناس استووا، وأراد أن يصلي بهم ثم قال لهم انتظروا، هذا بعد الإقامة، فذهب واغتسل ثم جاء وصلى بالناس. هذا يوجد فاصل بين العبادة الإقامة وبين ماذا؟ وبين الصلاة، فصلها مع أن الفاصل هذا بغسل. ونعم، هو الكلام الآن الذي ذكرته مؤخرا ليس فيما يتعلق في الوضوء، لكن أقول هذا من باب القرائن في السنة، وعلى ذلك فلا دليل على الفرضية، ومن قال بالدليل فعليه بالتعليل ولا تعليل. إلى هنا أكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.